صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة وأصبحت أشبه ما يكون بالموضة بين الشباب ظاهرة الإلحاد، بمعنى أن ينكر الإنسان وجود الله وينكر كل شيء متعلق بالدين. أنت إذا ضربت فكرة الإله كل ما دون الإله سيضرب، ستضرب النبوة، القرآن، الشريعة، الأحكام الفقهية وما شابه. وهذه الظاهرة يمكن أن يتعرض لها من أكثر من زاوية، ولعله قد ناقشنا في الليالي الماضية أكثر من زاوية في قضية الإلحاد. في هذه الليلة نريد أن نعالج أسباب هذه القضية. طبيعي جدا الإنسان إذا ذهب إلى دكتور مثلا أو أراد أن يعالج أي قضية، سواء خاصة بنفسه أو خاصة بمتاعه، حتى لو سيارة مثلا، أول سؤال يسأل عنه ما السبب؟ لأنه إذا ما عرفت السبب لن تعرف الحل. ما يمكن إحنا أن نحل شيئا دون معرفة أسبابه. نحن في هذه الليلة لن نتطرق إلى كل أسباب الإلحاد، لسنا بصدد إحصاء هذه الأسباب وتعدادها، لا، لعله قبل سنتين في هذا المكان تعرضنا لهذه القضية تفصيلا. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على نوع من الأسباب، وهي الأسباب النفسية للإلحاد أو البواعث النفسية والدوافع السيكولوجية التي تجعل من الشاب يختار هذا الطريق دون غيره. وطبعا احنا الآن بصدد ذكر الإلحاد بحكم أنه ظاهرة، وإلا هذه الأسباب التي سنذكرها قد تكون ماذا؟ تسبب انحرافات أخرى سواء عقائدية أو غير عقائدية. المهم هنا فيما سنطرحه في هذه الليلة الربط بين الدافع النفسي والعوامل النفسية عند الشاب وبين الانحراف العقائدي أو مطلق الانحراف. المثال الذي سنتعرض له ونركز الحديث عنه وماذا هو الإلحاد. نجي الآن إلى المحور الأول من بحثنا، هل هناك علم للنفس في الإلحاد؟ نعم، الآن عندنا فرع من فروع علم النفس يبحث قضية الإلحاد. علم النفس كما تعلمون بلوره وأسسه وشيده سيغموند فرويد، وأصبح طبا مستقلا. الآن عندك مثل ما عندك دكتور عظام ودكتور باطنية ودكتور أطفال، عندك دكتور ماذا؟ نفس. في علم النفس استحدث فرع متعلق بهذه القضية، وهي قضية الدين وإنكار الدين اللي هي الإلحاد. هذا الفرع استحدثه عالم نفس أمريكي اسمه بول فيتس. بول فيتس هذا عنده دكتوراه في علم النفس، وهو الآن أستاذ الطب النفسي بجامعة نيويورك، يعني شخصية من جهة علمية لها ثقل علمي كبير جدا. فإحنا ما بنذكر كلام جرائد ولا كلام مجلات ولا نبيع كلام، لا، الشخص الذي استحدث هذا الفرع وشيده شخص متخصص، كلام أهل التخصص، وتخصصه هو ماذا؟ علم النفس. هذا الرجل زيادة عن كونه متخصص، يكفينا أنه متخصص ليكون كلامه له وزن وحجة، زيادة على تخصصه الرجل مر بتجربة إلحاد. يعني مو فقط القضية علم، لا، قضية تجربة هو مر بها. هذا الرجل ولد في بيئة مسيحية كما هو يتحدث عن نفسه، ألحد في شبابه لعله في الخمسينيات، ثم فيما بعد بقي 20 سنة في الإلحاد. 20 سنة، هذه 20 سنة في الفترة التي كان ملحد كان أوج الإلحاد، أوج الإلحاد كان تلك السنوات، وكان محيطه، المحيط الذي يعيش فيه، كله ملحدين. ولكن بعد 20 سنة من الإلحاد رجع إلى الإيمان. فالرجل مو فقط ماذا؟ متخصص، لا، متخصص وهو صاحب تجربة، وهذه مهم جدا، يعني ما يتكلم من فراغ. الأمر الثالث، زيادة على تخصصه وزيادة أنه صاحب تجربة شخصية في قضية أخرى أهم، وهي أن هذه الأسباب التي سنذكرها ليست مجرد تحليل، متحليل، لا، هذه مبنية على تجارب علمية. كيف؟ مبنية على عينات هو انتقاها وحلل إلحادها، ومبنية على استقراء تام لمشاهير الملحدين. هو استقرأ أشهر الملحدين في العالم عبر التاريخ، وحلل إلحادهم، انتهى لهذه النتيجة. شنو هي؟ أن هؤلاء الملحدين كلهم مصابون بأمراض نفسية، وإلحادهم نتيجة ماذا؟ عقدة نفسية. تجي تسألني لهذا كلام مو معقول، ليش؟ الآن في كثير من العلماء ملحدين، علماء كبار ملحدين، في كثير من الملحدين أصحاب مثلا جوائز عالمية، أصحاب اختراعات، في مفكرين وفلاسفة ملحدين. كيف تقول لي هذا مريض نفسي مجنون؟ ونتيجة قضية علمية بعد. كيف؟ مو كل مرض نفسي ترى يظهر. المرض النفسي الذي يظهر هذا اللي احنا نعبر عنه بالجنون مثلا، يظهر في كلام الشخص، في حركات الشخص، في لبس الشخص، في تصرفات الشخص. وعندنا أمراض نفسية أخرى ما تظهر. كيف؟ في مصطلح طبي اسمه متلازمة البطة القبيحة. كيف؟ أنت الحين لما تشوف بطة تسبح في نهر، في بركة ماء، فوق الماء، كيف تشوف البطة؟ تشوف أجنحتها تحت وهي في هدوء وبهيبة وتتحرك، جميل المنظر صحيح أو لا؟ من يشوف بطة تسبح؟ شنو ما عندكم ثقافة البط؟ يعني البطة فوق الماء تكون مستقرة وشكلها جميل وتسبح بهدوء، صحيح أو لا؟ لكن لو نظرت تحت الماء، رجول البطة كيف؟ تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات، صحيح أو لا؟ يقول نفسية المصاب بهذه المتلازمة بهذه الصورة، أنه ظاهره الهدوء وظاهره الاستقرار لكن باطنه الاضطراب. وما جابوا التشبيه بالبطة ليش؟ بحيث تقرب الصورة. يقول كثير من الناس عندهم أمراض وعقد نفسية لكن هذه العقد لا تظهر للخارج. من الذي يكتشفها؟ يكتشفها المتخصص الذي يستطيع الغوص في الأعماق. أنا وإنت وفلان وفلان ما نستطيع نميز أن فلان مريض نفسي أو لا. اللي يميز هو هذا المتخصص، من؟ الدكتور. هو هذا الشخص بول فيتس يقول كل الملحدين عندهم اضطراب نفسي، لكن اضطراب نفسي من هذه الجهة، يخضع لقاعدة متلازمة البطة القبيحة. هذا الاضطراب ظهوره صعب، ما يظهر. كيف يظهر؟ من الذي يستطيع اقتناصه؟ المتخصص. يقول لا تجي تشكل علي أن الملحدين فيهم مفكرين وفلاسفة وعلماء، لا، أنا أسلم بهذا. حتى وهم بهذا الميزان هم مرضى هذا العلم. لذلك الآن سنتعرض لأهم البواعث النفسية للإلحاد، وسنذكر 5 أسباب وخمسة بواعث. صلوا على محمد وآل محمد. الباعث الأول هو الذي نظر إليه هذا الشخص بول فيتس، وهو ما عبر عنه بإيمان فاقد الأب أو إيمان ناقص الأبوة. كيف؟ هذه قضية دقيقة تحتاج التفات. يقول الطفل لما يولد من أول المفاهيم التي يتلقاها مفهوم الأمومة والأبوة، يعرف شنو معنى الأم وشنو معنى الأب. مع الأيام يعترضه مفهوم جديد، وهو مفهوم ماذا؟ مفهوم الإله. يسمع في الأسرة ذكر للإله، الأب يصلي، الأم تصلي، العائلة مسلمة متدينة، فيحصل عند هذا الشيء مفهوم الإله. زين، هذا المفهوم هل الطفل يستطيع تصوره؟ الجواب لا، ما يستطيع تصور مفهوم الإله بالدقة. ليش؟ لأنه مفهوم فوق إدراك الطفل. فيجي يسأل يقول شنو معنى الله؟ تقول الله اللي خلقنا. شنو معنى الله؟ الله الذي ينعم علينا. شنو معنى الله؟ الله الذي يعتني بنا، الله الذي ينصرنا، الله الذي الذي الذي. يحفظ هذه الأمور. شنو أقرب شيء لصورة الإله الموجودة؟ الأب. فيسقط صورة الإله على الأب. كيف؟ معرفته للإله تكون بواسطة الأب. ليش؟ لأن الذي أوجده من؟ الأب. الذي يعتني به من؟ الأب. الذي يدير شؤونه من؟ الأب. لذلك احنا نسميه رب الأسرة. فيربط الطفل بين صورة الأب وصورة الإله. لذلك أي صفة ستكون في الأب سيعكسها الطفل بذهنيته البسيطة على الإله. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضلوا تقدموا إخواني. في مجال إخواني تقدم. ثاني على حب الزهرة. لتعجيل فرج إمام زماننا. الثالثة بأعلى أصواتكم. فأي صفة ستكون في الأب سيعكسها الطفل على الإله، ويصبح عند تقارب بين صورة الأب وصورة الإله. هذا اللي يسموه في علم النفس بالإسقاط. يسقط كل شيء يراه في الأب على صورة ماذا؟ الإله. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا واجه الطفل نقصا في الأبوة. كيف؟ إما أن يكون يتيم يفقد الأب وهو صغير، أو تحصل حالة طلاق يصير انفصال، وفي العادة الابن يكون عند من؟ عند الأم. أو لا، الأب موجود لكنه مهمل ما يعتني بالأبناء. الابن عندما ينشأ في هذه الحياة ويجد هذا الفراغ تكبر فيه هذه الفكرة. شنو هي؟ أنه يمكنني أن أستغني عن فكرة الأب. ليش؟ أنا الأب ما احتجته في حياتي، الأب مو موجود في حياتي، عندما احتجته لم أجد، واستطعت أن أعيش وأكبر وأصل إلى ما وصلت عليه بدون ماذا؟ بدون الأب. إذن هل أنا أحتاج الإله في حياتي؟ يقول لا. صير عملية الإسقاط. مثلما استطعت أن أستغني عن الأب كذلك أستطيع الاستغناء عن ماذا؟ عن الإله. فينكر الإله من هذا الباب. شنو دليلك يا بول فيتس؟ يقول عندنا نماذج، نماذج واضحة. مثل ماذا؟ مثلا عندنا نموذج جون بول سارتر. سارتر صاحب الفلسفة الوجودية، هذا ملحد كبير ومعروف، توفي في الثمانينات لعله 1980. هذا الرجل سارتر أبوه مات وهو صغير، قيل أن عمره سنة أو سنتين. لما مات الأب توطدت العلاقة بالأم كثير. ثم لما بلغ عمره 12 سنة أمه تزوجت، فدخلت شخصية جديدة في حياته. لما دخلت هذه الشخصية أحس بفقدان الأب، رجع عنده هذا الشعور أنه ماذا؟ فاقد للأب. بعد زواج أمه بسنة واحدة أعلن ماذا؟ الإلحاد. قد تقول هذه لعل هذا الإلحاد له عوامل أخرى. نقول لا، أنت لما تقرأ كتب كتابات تنظيرات سارتر تجد قضية الأب حاضرة بقوة في كتاباته. كثيرا ما ينتقد الأب والأبوة والأسرة، بل دعا صريحا للتخلص من سلطة الآباء. هذه الكتابات هي انعكاس شنو؟ للنفسية، أنه هذا الإلحاد مبني على ماذا؟ على هذا الفراغ الذي يعيشه وهو فقدان الأب. حتى لما كبر ونضج هذه الفكرة بقيت موجودة. هنا نحتاج لنا وقفة مطولة. وين؟ في مجتمعنا. في المجتمع دائما نظن أن الدور الكبير للأم، لا، الاستقرار النفسي الحقيقي يكون من الأب، بناء على هذا التفصيل الذي ذكره هو وذكره غيره من علماء النفس. احنا عندنا ظاهرة سيئة في المجتمع، كل شيء ما يخص الأبناء يرمى على الأم. تشوف الأب مثلا يداوم طول اليوم 10 ساعات دوام، ويرجع شو يصير؟ يتغدى وينام، وبعدها يطلع طول الليل في ديوانية، في مزرعة، في جلسة، في قهوة كوفي، ويرجع آخر الليل ينام ويصحى الصبح للدوام. الابن ما يجد أي حضور للأب في حياته، هذا ناقوس خطر. بعض الآباء طول الوقت مسافر، يسافر بالشهر بالشهرين بالأربعة بالسبعة ولا يفكر في الأبناء. هذه مشكلة علميا، هذا سبب من أسباب الانحراف العقدي، سبب من أسباب الإلحاد. حتى لما نجي لليتيم بناء على هذه النظرة النفسية، يبين لنا السر في ذلك الحديث النبوي. ليش النبي مو حث فقط على كفالة اليتيم، الكفاية ما الكفالة ماذا؟ المادية. لا، حث أيضا على ماذا؟ على الكفالة العاطفية. كيف؟ شنو في الحديث الموجود عندنا؟ أنه إذا رأيت اليتيم شو تسوي؟ تمسح على رأسه، ولك بكل شعرة ثواب. ليش بس القضية قضية مسح هي؟ لا، النبي يصر ويدفعنا لأن نكفل اليتيم مو فقط ماديا، شنو؟ عاطفيا، لأن هذا الطفل الذي يفقد أباه هذا قنبلة موقوتة، إذا ما تراعى وما يتدارك ويسد فراغ الأب شو يصير؟ يجي يوم ينفجر. هذه النظرية النفسية، نظرية بول فيتس. هذه الذي يفقد أباه في يوم من الأيام سيستغني عن فكرة الإله. وترى الاستغناء عن فكرة الإله لها قسمين، تارة قسم نظري، يجي واحد يقول علميا نظريا أنا أنكر وجود الله، وتارة واحد يحافظ على وجود الله بلسانه، يقول أنا مسلم أنا مؤمن، لكن سلوكا لا وجود لله في حياته. بتشوفه يشرب خمر، بتشوفه يعتدي على أمه مثلا، بتشوفه يجاهر بالمعصية عادي جدا. الآن بعض الشباب تشوف يذهب لأماكن اللهو، أماكن الطرب، أماكن الخمر، أماكن الفحش، ويصور ويبث في الفيسبوك عادي، من يحكمني عادي. ليش؟ هذه فكرة الإله مي موجودة في هذا، ما عنده ضابط اسمه ماذا؟ وجود الله. الله ككلمة ككلام إيه؟ عمليا موجود. هذا شنو السبب؟ الأب. لذلك ترى دور الأب خطير جدا. وجود الأب في حياة الإبن ماذا؟ صمام أمان، بخلاف الآن. إحنا حالة اللامبالاة اللي نشوفها من الآباء عجيبة غير. الآباء يظنوا أن رعاية الأبناء فقط شنو هي؟ فلوس، ثياب، أغراض مدرسية، لا مو صحيح. أهم شيء أن تكون عاطفة الأبوة موجودة، الابن يحس بالأب له وجود في حياته كشخصية مو كمادة، هذا واحد. الأمر الثاني، لا، قد الشخص أبوه موجود لكن الأب كيف؟ طاغية. عندنا بعض الآباء جلادين، جلاد لابنه، من يوم يدخل من الباب كأن الشيطان الرجيم دخل، تشوف البيت كأن القيامة تقوم فيه، تشوف سب هذا وكفخ هذا ورفس هذا وكسر راسها. كثير من الآباء بس ليش؟ بعض الآباء يظن هذا ابن عنده عبد، يعني حيوان هذا الابن، بل لعله يرأف بالحيوان أكثر من هذا. والله بعض الأبناء يقول أنا في حياتي ما سمعت والدي يناديني باسمي، إذا بيحترمني قدام الناس يقول يا ولد، وإذا في البيت ما شاء الله حديقة حيوانات مفتوحة، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، صحيح أو لا؟ نفس القضية، لما يكون الأب طاغية جلاد شرير، الابن سيسقط هذه الصورة على الإله، فيصير ينظر للإله بهذه النظرة التي ينظر بها للأب. هذه مشكلة كبيرة، ولذلك تشوف كمنبه من أكثر الإشكالات التي يطرحها الملحدون قضية وجود الشر في العالم. ليش يوجد شر في العالم؟ إذا في إله، ليش هذا الإله ما يمنع الشر؟ هل الشر أقوى من الإله؟ ليش؟ لأنهم عاشوا الشر في الأسرة. وهذا الأب الذي، طبعا المصيبة الأعظم متى؟ إذا كان الأب يضرب ويشتم باسم الدين، بعد هذه مصيبة المصائب. أنت تعصي أبوك؟ الله يقول، النبي يقول كذا، يقول الفتوى كذا، لابد أن تطيع تفعل، اضربوهم لسا، ويبدأ يشرع عن هذه الحالة الموجودة فيه. هذه بعض المصيبة. أيضا عندنا نماذج في التاريخ مثل هذه، مثلا ستالين هذا الطاغية الكبير الذي قتل مئات الألوف وخاض أعتى الحروب وفعل ما فعل، هذا ستالين كل من كتب عليه، كتب كثيرة كتبت عنه تحليل شخصية ستالين، قالوا أن، طبعا هو ملحد، عامل أساسي في تأسيس شخصية هذا الرجل هو ماذا؟ الأب. يذكرون أن والده كان شريرا، كان يتلذذ بضربه هو وضرب أمه، وهذا موضوع ضرب المرأة بعد حديث ذو شجون، لو نفتح هذه القضية ربما بعض الآباء يحترمون الأبناء شوي، أما الأمهات لا. بعد من أكثر الأشياء المؤثرة في شخصية ستالين أنه ماذا؟ أن والده كان يضربه ويضرب أمه، طلع ملحد. نفس الشيء إحنا لما نرجع، أنا شخصيا شفت كثير من قضايا الإلحاد، شباب يصير ملحد، لما ندقق في الحالة الاجتماعية نكتشف أنه في بيته طاغية هو الأب. تعبير البعض، لن أعيش في جلبابي أبي، خلاص بعد أنا هذا الأب، أي شيء له علاقة بالأب أريد أن أنفصل عنه، ويتنصل من الدين، هذا خطأ. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لا، الأب قد يكون موجودا لكن العكس، مجبى يكون ضعيف، ضعيف يعني لا يستطيع لا حماية الابن لا رعاية الابن، شخصية متهلهلة متهزهزة، عبر بما شئت في الأسرة، بحيث الابن يرى أن الأب في الأسرة مجرد صورة ما له أي تأثير، يكون ضعيف. هذا شيء يصير بالنفس القديم، يصير ينظر للإله بهذه الصورة، ينظر للإله أنه ضعيف، لأنه في نظره الأب هو مصدر السلطة والقوة. لما يرى ضعف شخصية الأب يسقط هذه القضية على الإله. سيغموند فرويد مؤسس علم النفس عنده نص في هذه القضية، كلامه سأنقل نص عبارته، يقول: يرينا التحليل النفسي يوميا كيف أن الصغار يفقدون إيمانهم بالإله بمجرد أن تنهار سلطة الأب واحترامه. سقطت شخصية الأب، يسقط الإله. فعلا عندنا بعض الآباء فعلا ضعيفين، ضعيف شخصية، سواء في داخل الأسرة أو في الخارج، بحيث لا يوفر لابنه الملاذ الآمن. الابن يريد من الأب هو الحصن الحصين، يريد من الأب أن يكون الكهف الذي يلجأ إليه متى ما واجهته المشاكل. لكن الابن لما يشوف الأب هذا ما يحل أي مشكلة، يشوف أن الأب هذا بتعبيرنا لا يحل ولا يربط، يقول نفس الشيء، إذن الإله ما يقدر يسوي شيء، فماذا؟ يكفر بالإله. فإذا هذه النظرية مبنية أساسا والعقن الركين فيها والأساس القويم على شخصية الإله، أن الإلحاد أو الاضطراب الديني مطلقا عند الأبناء من أسبابه الرئيسية الأب وشخصية الأب في الأسرة. فلذلك احنا نقول ترى الأسرة هي عامل مهم لثبات الأبناء الجيل، وثبات الأبناء عامل مهم في ثبات المجتمع. احنا الآن نشوف الآن عندنا ناقوس خطأ في مجتمعنا، قضية الأسرة، نسب الطلاق ترتفع ترتفع ترتفع، هذا عامل خطأ، مو فقط لأنه هالاثنين اتطلقوا، لا، المشكلة أن هذا الطلاق سينعكس وين؟ على الأبناء. نفس الشيء قضية الأيتام، في أيتام في المجتمع، لكن هل عندنا مشاريع رعاية اجتماعية للأيتام؟ ما في. نعم فلوس موجود، عندنا رعاية للأيتام مادية، لكن هل عندنا رعاية معنوية عاطفية للأيتام؟ يعني هل عندنا مثلا مؤسسة في مجتمعنا عندها قائمة بالأيتام في المجتمع، ترعى الأيتام، تابعهم في المدارس مثلا، تقوم برحلات لهم، تبادر إلى غرس هذا الشعور فيهم أن المجتمع مهتم فيهم؟ شنو يستفيد اليتيم إذا توصل فلوس أول الشهر لأمه؟ نعم من جهة مادية نعم، لكن هو كيتيم هل ملأت الفراغ الموجود؟ كلها ناقوس خطأ، هذه آثارها ما تبين الآن، آثارها تبين لما هؤلاء يكبروا وتشوف المجتمع. اتعالي أشخاص في المجتمع ماذا؟ عرفوا بالانحراف في مجتمعنا، جيب الأشخاص اللي عرفوا بالانحراف، مو لازم انحراف ديني، حتى انحراف أخلاقي سلوكي، ابتجد مشكلة في الأسرة، لا بد أن تكون هناك مشكلة في الأسرة. لذلك ترى الاهتمام بالأسرة مهم جدا جدا مهم، والمجتمع الذي لا يهتم بالأسرة وليست عنده مؤسسات فيها مختصين، وأعيد وأكرر فيها مختصين في قضايا الأسرة، هذا المجتمع مآله للسقوط. حفاظ على الأسرة هو حفاظ على المجتمع. فإذا السبب الأول النفس للإلحاد هو ما عبر عنه بإيمان فاقد الأب. نجي الآن إلى السبب الثاني وهي الحالة الاجتماعية. كيف؟ أي مجتمع فيه تفاوت في الحالات الاجتماعية. كيف؟ عندنا قسم من الناس فيهم ماذا؟ عندهم مادة، أغنياء. عندنا قسم متوسط الدخل. عندنا قسم آخر ماذا؟ فقراء. عندنا قسم من المجتمع عندهم نسب، أصحاب نسب عالي، يعني يعرفون بالحسب والنسب. عندنا قسم آخر لا، ما عندنا. تفضلوا شيخنا، تفضل. صلى على محمد وعلى محمد. تفضل شيخ. عندنا قسم آخر لا، ما عندهم ذاك النسب، والمجتمع يراعي للأسف هذه القضية النسبية اللي هي بين قوسين جاهلية. فهناك تفاوت اجتماعي. نجي للأشخاص الذين هم في المجتمع في الدرجات الدنيا، سواء من جهة ماذا؟ من جهة المال أو من جهة المكانة الاجتماعية، الحسب والنسب والشرف. هذا الطفل لما ينشأ في هذه البيئة شو يصير؟ يبدأ يطرح الأسئلة لما يشوف أن وضعه أقل من غيره. ليش أنا مو غني؟ ليش أنا فقير؟ ليش أنا ابن هذه العائلة؟ ليش أنا مو ابن تلك العائلة الوجيهة؟ ليش أنا عائلتي هذه ظروفها؟ ليش ما صرت مثل العائلة الأخرى؟ وتبدأ هذه الأسئلة ماذا؟ تكثر معه، إلى أن يحمل المسؤولية لمن؟ من الذي أوجده في هذه العائلة وبهذه الصورة؟ من؟ الله عز وجل. فيحمل الله هذه المسؤولية وبالتالي يكفر بالله. هذه قضية ترى أشير لها في الروايات. شنو معنى لما يذكر في الروايات إذا دخل الكفر إلى إذا دخل الفقر إلى بيت قال له الكفر ماذا؟ خذني إليك أو خذني معك. ما دخل الفقر مكان إلا دخل وراءه الكفر. شنو يعني؟ لما عليهم السلام يشيرون إلى هذا المعنى. ترى الفقر خطر، التفاوت الاجتماعي خطر. والذي يؤكد هذا الشيء تشوف دائما تجد الملحد حاقد على المجتمع. خبت انت الحت غاية ما في الأمر ماذا؟ لا يوجد إله. ما في إله، ما في إله. شنو الداعي للعصبية؟ وشنو الداعي للحقد من الصباح لليل؟ تشتم في المجتمع وتشتم في الدين ورجال الدين. وليش؟ هذه قضية علمية أيضا. يقول أي حقد سببه ماذا؟ مرض نفسي. أنت الآن فكرة اختلفت مع المجتمع في فكرة، زين القضية تتطور إلى حقد. ليش؟ يوجد ماذا؟ عقدة نفسية. هذه الحالة الاجتماعية خطيرة. لذلك من باب المثال نذكر شخصية فولتير. فولتير كاتب معروف، مفكر فيلسوف جدا معروف. هذا الفيلسوف ملحد. ليش ملحد؟ ولد في مجتمع مقسم، عندنا طبقة مالكة امبراطور ومن معه، وعندنا طبقة يسموها الطبقة البرجوازية اللي هي أصحاب المال والثروة، وعندنا طبقة ثالثة يسموها طبقة البروليتاريا اللي هي الطبقة العاملة. هو فولتير ولد من هذه الطبقة الثالثة اللي هي طبقة ماذا؟ العاملة، الطبقة المدعوسة في المجتمع التي لا تملك شيئا. فولتير كان حاقد على هذا الوضع، عنده حقد، وكان يطمح لأن يكون من النبلاء، فلذلك هو كان ينسب نفسه للبوجوازية. حتى فولتير هذا مو اسمه، غير اسمه لاسم آخر اللي هو فولتير لكي يظن الناس أنه من الطبقة ماذا؟ البوجوازية. بل حتى كان إذا سئل عن اسم أبيه كان ينكر، ما يقول اسم أبوه. ليش؟ لكي لا يعرف أنه من أي عائلة، من أي منطقة. والذي يدل على هذا أشهر مسرحية، ولعلها أول مسرحية لفولتير، مسرحية أوديب، نص أوديب. في مسرحية أوديب كل المسرحية مسرحية من أولها لآخرها هي ضرب ونقد وحقد على ثلاثة أمور. شنو هي؟ هي الأب، نرجع للقضية الأولى، حاقد على أبوه. ليش؟ لأنه من طبقة دنيا. والملك، الملك لأنه ما حقق العدل. وماذا؟ والإله. ضرب هذه الأمور الثلاثة. ليش؟ بسبب ماذا؟ هالحالة النفسية التي يعيشها، لما يرى نفسه أقل من غيره ما يقبل هذا الشيء. قال السبب، من السبب؟ أبوي الذي ولدني في هذا المجتمع، والملك الذي سبب هذا التقسيم، والإله الذي رضي بهذه الحالة. لذلك رفض هذه القضية. وهذه نستطيع أيضا أن نطبقها على مجتمعنا. قضية الفقر ذكرناها، عندنا قضية أخرى الآن. عندنا جملة من شبابنا ابتعثوا، راحوا شافوا أمريكا، شافوا كندا، شافوا بريطانيا، شافوا أستراليا. لما رجعوا هنا شافوا الفرق، فرق بين هالمجتمع اللي نعيش الآن اللي لا شك ولا ريب أنه متأخر، وبين ذلك المجتمع المتقدم بكل المقاييس. شو السبب؟ شنو الفرق بين مجتمعنا وذاك المجتمع؟ طبيعي سيحمل السبب لماذا؟ بالدين. لذلك تشوف هذا التعبير، الدين هو سبب ماذا؟ تخلف الشعوب. الدين هو سبب تخلف العرب، لا بد أن نتخلص من الدين. فماذا يفعل؟ يكفر بهذا الدين، يجي ينكر أصل قضية الدين. لماذا؟ لكي ينسب نفسه للطرف الآخر. لذلك تشوف تجي الواحد تقول له هذا الشيء حرام، يقول لك الناس وصلوا للقمر وانت بعدك حلال حرام. تجي مثلا للمرأة تقول له هذا اللبس حرام، هذه الكيفية حرام، يقول لك شوف النساء اللي أخذت جائزة نوبل واللي رئيسة وزراء واللي رئيسة، بعدكم ماسكين لنا في العبايات وفي مدري شنو. هذه اللغة الموجودة الآن، يعني الله بيترك الكل بيحاسبني عن هذا الشيء. شنو هذا السبب؟ هذا الانبهار، هذه حالة الانبهار بسبب ماذا؟ هذا الفارق بين المجتمعات. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هي عقدة النقص. صلوا على محمد وآل. ترى من الحين أقول لكم طولين الليلة، اللي ما يقدر يجيب كرسي يجلس على الكنبة براحتكم، يأخذ لفة ويرجع، بس مطولين، تحملوني بس هلا يعني. صلوا على محمد وآل محمد. السبب الثالث هي عقدة النقص. شنو عقدة النقص؟ البعض قد يولد ماذا؟ فيه نقص، معوق، مشوه، يولد بمرض من الأمراض، كثير هذه تحصل خصوصا في هذا الزمن، كثير جدا ما تحصل هذه الأمور. شخص يرى أنه بالنظر إلى غيره هو ناقص، قدراته محدودة، يرى أنه بالقياس لغيره أقل درجة، فتنشأ عنده عقدة نقص، ليش أنا أقل من غيري؟ وهذه القضية لها جواب وأجبنا عليها السنة الماضية مفصلة، شنو الحكمة الإلهية من هذا. الآن لا، كلامنا كيف يؤثر هذا الشيء على عقيدة الشخص، هذا الآن كلام فلسفي. لما تولد عند الإنسان حالة نقص شو يصير؟ يصير يعوضها بماذا؟ بشيء يسمى التعالي. هو الآن ناقص، يريد يخفي هذا النقص بتعالي عليه. جيب مثال كلكم تعرفوه وكلكم تضحكوا طبعا. لما يكون عندكم في العمل مدير قوي وجبار وصعب، شو تقولوا عادة؟ تقولوا هذا في البيت شنو؟ ضعيف. يعوض هذا الضعف الموجود في البيت بماذا؟ بالتسلط على الموظفين اللي تحت وين؟ في العمل، صحيح أو لا؟ هذه معروفة عندكم، نفس الشيء. الإنسان تكون عنده حالة نقص، كيف يعوض هذا النقص؟ يعوضه بالتعالي. شنو التعالي؟ إظهار القوة، إظهار أنه غير ناقص، قدراته غير محدودة. ليش؟ لكي لا يكتشف الناس هذا النقص الذي فيه. شنو أعظم شيء يمكن أن يتحداه الإنسان؟ يتحدى الإله. ما في إله. لو في الله خلي يسوي فيه كذا، لو في الله فليفعل فيه كذا. ليش؟ يريد يبين أنه ماذا؟ أنه كامل غير ناقص أو لا؟ غير قضية التحدي. عندنا قاعدة، خالف تعرف بقدراته، لا يستطيع مثلا أن يتميز في شيء. شنو أسرع طريقة للتميز؟ ينكر وجود الله، يخالف الناس، وهذا يسموه شبق الشهرة. يريد بأي طريقة أن يصبح مشهورا، يقوم ينكر شيء متسالم بين الناس، يجيب شيء غريب، يجيب شيء ماذا؟ شيء لا يدركه الناس، الناس يرون أنه غريب، بحيث يصير ماذا؟ حديث الساعة. يقوم يرحل إلحاده ماذا؟ لتغطية هذا النقص الموجود فيه. وعندنا مثال على هذا، شخصية نيتشه. نيتشه ناقص، كيف غطى هذا النقص؟ بدأ يضخم شخصية الإنسان، يضخم الإنسان، هو يقصد نفسه طبعا الإنسان، ضخم في الإنسان وفي قدرات الإنسان إلى أن وصل أن الإنسان هو بتعبيرنا سوبرمان، إنسان خارق. بل وصل هو نيتشه أن يعلن، يجي على الملأ ويعلن هو أن الإله قد مات. الفاتحة يرحمكم الله. نيتشه عند إعلان من هذا النوع، موت الإله، مات الإله. شنو البديل على الإله؟ الإنسان. تشوف هو يسمي نفسه عدو المسيح، وفي النهاية هو شبه، عشان لا يقول لي واحد وين، لا، شبه ادعى في نفسه أنه المسيح وأنه الإله. نيتشه كانت عنده هذه الفكرة، البقاء للأقوى وأنا الأقوى. نفس هو نيتشه، هو أستاذ هتلر، نفس القضية لهتلر. هتلر يعني هو الأفضل، دمر الكل في معركة مات له مئات الألوف من الجنود، خلي يموتوا، معركة ستالينغراد المعروفة، مات الكثير، قتلوا الكثير، لعلها تصل إلى مئات الألوف، خلي يموت. ليش؟ ما يرقي، يرى فقط ماذا؟ لنفسه القيمة. فعقدة النقص هذه وين نبغى نطبقها في مجتمعنا؟ هذه عندنا شيء سيء في مجتمع، وهو الاستهزاء بالآخرين، وهذه منتشرة في المجتمع. يجي واحد فيه نقص، حتى من طفل صغير، حتى بين الأطفال يكون مثلا ما يتكلم زين، يتأتي ما ينطق بعض الحروف، يكون في إعاقة جسدية إعاقة نفسية. شنو الجو العام عند الأطفال؟ شنو؟ باستهزاء، صحيح أو لا؟ يطلعوا عليه اسم مثلا نبز لقب ويصير مسخرة، وتبقى القضية لن يكبر. وحتى بين الكبار ترى الاستهزاء إلى الآن موجود، هذا خطأ. ليش الله ينهى ولا يسخر؟ ليش؟ ليش لا تنابزوا؟ بئس الاسم الفسوق. ليش؟ هذه خطورة السخرية والتنابز، أنك تشعر الإنسان بالنقص. ولما يشعر الإنسان بالنقص ماذا؟ قد يلحد، فتكون سببا في كفره والحاد. لذلك هذه الحالة الموجودة عند الأطفال لابد الآباء ينتبهوا لها. لا يسمح الأطفال هم يسخرون ببعضهم البعض، لا، خطأ. من البداية رب الطفل على ماذا؟ على احترام الغير. رب الطفل على أن يعطي قيمة لغيره. لكن المصيبة وين؟ لما يكون الأب مو متربي أساسا. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل الدار ماذا؟ الرقص. إذا الأب هو يسخر ويستهزئ وشغله الشاغل المسخرة، بتعبيرنا مسخرجي، طبيعي أبناء بالرقص. ثقافة سيئة في المجتمع، وللأسف إلى الآن بين الكبار كثير من الناس يعرفون بألقابهم اللي هي بالأساس شنو؟ نبز. بالعكس، المجتمع لابد أن يسعى لماذا؟ لتجاوز حالة السخرية بالغير، وتجاوز حالة الإحساس بأن الغير ماذا؟ ناقص. وإحنا هذه مفقودة في مجتمعنا. أصحاب الاحتياجات الخاصة محرومين من أشياء كثيرة جدا. ليش؟ هذا مؤشر خطر. لا، كمجتمع مؤمن صالح عليه ماذا؟ عليه أن يعطي اهتماما زائدا بهؤلاء ويتمسخر عليه. هذا الأمر ماذا؟ رقم كم؟ ها؟ ثالث. الأمر الرابع هو عامل الاستقلال الذاتي. كيف؟ الإنسان بما هو إنسان دائما يسعى للاستقلال، ويسعى لأن يكون ماذا؟ بعيدا عن كل قيد، وبعيدا عن كل شيء يربطه. ومن أهم الأمور التي تربط الدين. أنا أبغى فلها، أبغى أطلع، أبغى أفعل، أبغى أروح ديسكو، أبغى أشرب كذا، لكن شنو القيد؟ الدين. أرى أن الدين ماذا؟ يمنعني من هذا. أرى أن الدين ماذا؟ هو بمثابة القيد. كيف أكسر هذا القيد؟ أن أنكر أصل الدين. ما في دين، ما في الله، إذن ماذا؟ ما في دين. فالغرض الأساسي من إنكار الله هو أن أشبع شهواتي. وهذا يسموه الإلحاد الأخلاقي. واحد يلحد فقط لماذا؟ لكي يستأنس. لكن لكي لا يعتب عليه الغير ولا يلومه الغير، شو يصير؟ ينكر وجود الله. أنا أساسا مو معتقد بوجود الله، عشان تقول لي هذا حرام وهذا حلال. عندنا نماذج كثيرة، أعطيكم نموذج. في رجل عالم دين سعودي اسمه عبد الله القصيم، من القصيم. هذا الرجل كان رجل دين سلفي بامتياز، ومو فقط سلفي، ذهب للأزهر ودرس في الأزهر وهو في الأزهى غد على شيوخ الأزهى. عالم، أعطيك زيادة. هذا الرجل لما كتب السيد محسن الأمين قدس الله روحه الطاهرة كتابه كشف الاغتياب، رد عليه بكتاب، رد على الشيعة يعني، بكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية. هذا الكتاب الجماعة طاروا به وقالوا أن مؤلف هذا الكتاب في حجم ابن تيمية. كانوا يقولوا ابن تيمية المعاصر هو عبد الله القصيمي، بل أعطيك أزيدك من الشعر بيتين مو بيت، بل هذا الشخص وكتاب والكتاب الذي كتبه لقد على الرافضة، خطيب الحرم المكي صعد على المنبر ومدح هذا الكتاب وقال إن مؤلف الكتاب عبد الله القصيمي قد مهر الحور العين في الجنة. مهر الجنة ومهر الحور العين في الجنة هذا الكتاب. وعلى منبر الحرم المكي وفي خطبة الجمعة جاء بقصيدة طويلة في مدح عبد الله القصيم. فقط 3 شهور عبد الله القصيمي يعلن أنه صار ملحدا، بس 3 شهور بعد هذا الموقف. الشاهد شنو هو؟ أول كتاب كتبه في إلحاده كتاب كسر الأغلال. خلنا من مضمون الكتاب، نفس عنوان الكتاب شنو يوحي؟ أنه ينظر للدين أنه ماذا؟ أغلال. نماذج كثير، هذا فقط لأنه مثال قريب، لكن في أمثلة كثيرة وبوادر هذه القضية في مجتمعنا موجودة. إيه؟ تجي للشخص وتقول له هذه حرام، يقول لك ليش حرام؟ كيف حرام؟ شوف عنده رغبة أنه يتخلص من هذا الحكم. شنو يعني الله بيتابعنا على هذا الشيء؟ شنو معنى؟ ما قتلت أحد. ينظر إلى الأحكام أنها مجرد ماذا؟ أغلال. لذلك يحاول التخلص بأي صور. لذلك مهم جدا لما نصور الدين لا نصوره على أنه ماذا؟ أغلال. لا نصوره على أنه سجن يوضع فيه الإنسان. لا، البعض للأسف ما يتكلم إلا حرام 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 ومتابع في كل كبير وصغير. لا، لابد تكون موازنة بين الترغيب وبين الترهيب، بين الوعد وبين الوعيد. أما لما يكون الدين كله خوف وكله نهي وكله زجر، مشكلة مشكلة. هذا الخطاب الديني قد يولد مثل هذه الحالات. السبب الخامس والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. السبب الخامس هو الجانب الديني وبالتحديد رجال الدين. أنا بحول الموضوع عليه عشان لا يزعلوا البقية بعد، لازم يكون لنا شنو نصيب. نفس بول فيتس يقول صورة رجل الدين هي نفس صورة الأب. دائما الإنسان سواء كان طفلا صغيرا أو كبيرا ينظر لرجل الدين أنه ممثل للدين وممثل لماذا؟ للإله. لذلك تشوف عندهم شنو يسمون رجل الدين في المسيحية؟ البابا. هو كأنه صورة مصغرة للإله. احنا ما عندنا هذه الصورة طبعا، لكن عندنا هذا التصور، هذا رجل الدين يمثل ماذا؟ الدين. هذا رجل الدين يمثل الشرع. المشكلة هنا، أي سلبية تظهر من رجل الدين الشاب قد يسقطها على الدين وتبعا لذلك الإله. هنا أخطر قضية ممكن أن تطرح على عاتق رجال الدين، أنهم فقط ترى أنتم مو رجال دين في مقام التبليغ، يعني أنا على المنبر أذكر قضايا دينية، أذكر أحكام، أنت كمتلقي مو تنظر لرجل دين فقط على المنبر، لا حتى تحت المنبر أنت تنظر لك رجل دين في بيتي، في علاقتي مع أسرتي، في علاقتي مع الناس، فأي سلوك سيصدر عني هو ماذا؟ ستحسبه على الدين، ستحسبه على الله عز وجل. لذلك أي سلبية بتصير ماذا؟ بتصير تحسب على الدين. هنا تكمن خطورة هذا المنصب، منصب رجل الدين، أنه ماذا؟ أنه ترى أي تصرف يصدر منه يحسب مو عليه، يحسب على الدين، وأي ردة فعل يقوم بها تكون على الدين. عندنا تجارب، أنا بجيب لكم تجربتي. تجربة لمؤرخ معروف اسمه إدوارد جيبون، هذا ملحد، هو ينقل ليش ألحد، يقول أنا ألحد بسبب واحد، بسبب تشدد قس في الكنيسة. قس في الكنيسة كان والدي يأخذني إليه، هذا القس لما أتعلم عنده يقول كان شديد معي، غليظ، كان يتعامل بشدة، بغلظة، مكشر طول الوقت، يقول مباشرة كفر بسبب، يقول خلاص صورة الدين أصبحت عندي هذا القس، فترك الدين. ليش أروح بعيد؟ في شخص من المدينة، ما أدري هو موجود أو لا، لعله موجود، صديق لي، فترة ألحد ثم رجع الحمد لله. أنا سألته ليش القضية، يقول في يوم من الأيام جلسنا مع خطيب معروف مشهور، جلسنا مع يقول صارت أسئلة، يقول أنا في ذلك الوقت مخلص ثانوي، كنت مغرم بالفلسفة، أقرأ كثير وإلى الآن ما نسميه لفيلسوف، كل شيء فلسفة. يقول صباح الخير، يرد عليك. على كل حال فكان جلسة شبابية، يقول سألت هذا الخطيب سؤال، يقول ما يعرف، ظهر تواغط، يقول أنا صغير، أنا 18 سنة، يقول كانت عندي قصة، هذه طالعة موضة من قصات الشباب، مراهقة في ذاك الوقت، يقول هذا ما رد على السؤال، أجاب بطريقة أخرى، قال تعرف القصة هذه من اللي يسويها؟ هذه الحلاقة من الذي يفعل؟ قال من؟ قال هذه في المارينز، في الجيش الأمريكي، المارينز لا يفعلها إلا الكذا، بين قوسين معروف الكذا. وضحك الناس عليه، قالوا إذن أنت كذا موصوف بهذا الوصف القبيح. يقول خرجت من هناك لا أعترف لا بنبي ولا بالله ولا بدين، إذا هذا اللي يمثل الدين أهانني أمام الكل، وهذا اللي يمثل الدين ماذا؟ وسمني بهذا الوسم، أي دين؟ هذه المشكلة. ودائما نراها، يجي واحد مثلا طفل في مجلس مثل الآن، سوى شطانة، سوى صوت، صرخ، لعب، طبيعي الأطفال، هذا أمر طبيعي جدا، يجي واحد مباشرة ينهار، يزجره زجرا، بل البعض توصل القضية شنو؟ للسب. هذه تبقى عند الطفل، تبقى، هذه مو الآن، في المستقبل تشوف انتباه. وكثير من الناس ترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة، ترك حضور المجالس، ترك كل شيء، لماذا؟ لموقف حصل له وهو طفل، ولعل كثير منكم حصلت له مواقف وأثرت فيه. خطر هذه القضية. رجال الدين بالخصوص والمتدينين بالعموم ترى الأطفال والشباب ينظرون لهم أنهم هم الدين، لذلك أي شيء يصدر منهم يعتبر دينا. إنسان مو فقط يمثل نفسه، وبغض النظر عن صحة هذه النظرة، ونحن ما نقول رجل الدين يمثل الدين، لا، لكن احنا مجاراة مع النظرة المطروحة الآن عند الناس. فلما نجمع هذه الأسباب الخمسة نشوف أن المجتمع له دور في إلحاد الطفل أو الشاب، العائلة لها دور، رجال الدين لهم ماذا؟ دور. لكن أعيد وأكرر، يبقى الدور الأساسي وين؟ للأسرة. الأسرة 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 عامل مهم جدا في الاستقرار. الأسرة إذا كانت مستقرة تنتج، وإذا كانت غير مستقرة تنتج، لكن تنتج لنا مثل من؟ مثل الشمر، تطلع لنا نماذج مثل الشمر، وعندنا ما شاء الله في المجتمع أكثر من شمر، مو شمر واحد. لكن الأسرة لما تكون مستقرة تطلع لنا نماذج مثل القاسم بن الحسن عليه السلام، طفل صغير لم يبلغ الحلم، لكن هذه الصفات، صفات الكمال الموجودة فيه، من وين جاءت؟ من الأسرة، من الاستقرار الأسري الذي كان يعيشه، تربى في كنف أبيه المجتبى عليه السلام وعمه الحسين الشهيد، وتربى في حجر أمه الطاهرة رملة. هذا المحيط الهاشمي الطاهر ينتج لنا أمثال القاسم بن الحسن. لذلك تشوف هذا الشاب على صغر سنه تجد أنه ماذا؟ يذهب بقدميه إلى الموت. يلا الليلة احنا في ضيافة المجتبى، ليلة ليلة المجتبى وابن المجتبى، بتشوف هذا الطفل اول شيء يفعل. حسين منع الاطفال من القتال، ما طلب من الاطفال ان يقاتلون، وتشوف هذا القاسم المرة والاخرى يأتي لعمه الحسين: عم يا حسين ائذن لي بالقتال.
وراءك حياة، وراءك زواج، ايش انا اسقط عنك القتال. وتشوف يكتئب مرة واثنين وثلاثة حتى اصابته الكآبة: عم يا حسين ليش تمنعني من القتال؟ الرواية تقول: دخل إلى الخيمة، وضع رأسه بين ركبتيه وأصبح يبكي. عجيب، يبكي لأن الحسين منعه من الموت. نعم، هذه نفسية الأبطال، نفسية بني هاشم. هذا الطفل اجتمع فيه الإيمان. نريد احنا الشباب مثل هذه النماذج. وهو يبكي تذكر وصية للحسن. شنو وصية الحسن؟ أوصاه بوصية، قال: بني قاسم، إذا أصابك هم أو غام فافتح هذه العودة. أعطاه عودة وضعها في ذراعه، قال: هذه العودة لا تفتحها إلا إذا أصابك هم أو غم. فرح القاسم عليه السلام، أخذ العودة فتحها، وإذا به يجد وصية من الحسن المجتبى: بني قاسم، إذا وجدت عمك الحسين وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين، بني قاسم لا تقصر في نصرته. فنادى القاسم: وحسينا. شو سوى القاسم هذا؟ القاسم أخذ هذا الكتاب وذهب به إلى الإمام الحسين. أخذ هذا الكتاب وذهب للحسين. الحسين بمجرد أن رأى هذا الكتاب دمعت عيناه، تذكر ذلك المسموم الذي تفتتت كبده بالسم، تذكر تلك الجنازة التي أصابتها السهام. نادى: وأخاه وحسنا. بني قاسم بعد أنا ما أقدر أردك الآن، تدخل للقتال، لكن بني قاسم أنا عندي وصية بعد. شنو الوصية؟
ذكريني من تهمر زفة شباب بالعرس محروم، حنيتي دم المصاب، شمعة شبابي من يطفوها.
يلا الكل حافظ:
حنيتي دمي والكيف اندار التراب.
يما ذكريني
يما ذكريني من تمر زفت شاب.
يلا صوتك: يما ذكريني
يما ذكريني من تمر زفت شاب للعرس محروم، حنيتي دم المصاب، شمعة شهب حنيتي دمي، حنيتي دمي والكيف اندار التراب.
يما ذكريني
يما ذكري من تمر زفت شباب بزغ شاب من المخيم مثل طير الجنة يلمع، بزغ شاب من المخيم مثل طير الجنة يلمع، ناشر جعود على متنا جاسم نور يتشعشع، هلهلة رملة وتقلى هاك خذ قلب المقطع. شنه يا جاسم نيتك ثاير بجمرة همتك، شنك وفيت بكلمتك، صاح ريده وفي حليبي من ثادي النيبة راضي عب صافي الحليب، ويبها الشهادة صار لي قسمة ونصيب، ورملة بمصابي خلي واسوها. حنتي دمي حنتي والكيف اندار التراب.
يما ذكريني يما
من تمر الله الله شلون فزعه من فزع جاسم العمر الله الله شلون فزعه من فزع جاسم العمر ضاقت بعين الوسيعه والوفيط الشوي لمه ضاقت بعين الوسيعه والوفيط الشاوي لمه تنامست رمله بولدها حنت ضلع الصبور يمه صاحت النية الراشدة وقلب أمك الله يساعده صاح ليوصل والده عالوصي يبيع دمه أهلي وصاني بالوفا يوم الطفور من دم وريدي أصبح خضاب الكفور هذه وصيتي التسمعوها ذكريني يوم ذكريني إيه من تمر زفت شبع يومي لمبارك أصبح الديني شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد يوم المبارك أصبح الدين شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد ورمل بمصابي خلي واسوها حنيتي دمي والكفن دارته يوم ذكريني يوم ذكريني
مستعد للقدام بيبرز للقوم القاسم الآن شو نادى الحسين نادى أخي زينب ائتني بذلك الصندوق سيدي أبا عبد الله الصندوق شنو فيها وإذا به يخرج سيف الحسن المجتبى ودرع المجتبى ولامة حرب المجتبى ألبسها للقاسم وكان أشبه الناس بأبيه فلما نظر إليه الحسين نادى وحسنا وأخا ثم صرخ الحسين يا زينب يا أم كلثوم يا رملة هل ممنى لوداع القاسم لزمة ترجى بسكينة وعمت بحلقة شمة ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي أمة يا بني يا جاسم بهالوقت حيلك العمك ضمة لهاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح والجنة يا والدة ذكريني رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي ليش عمي وحيد بكربلاء المن أضمن حالي عطشان أنا يا والدة بوقت الشرب ذكريني وصيت يما وصية سمعي اللفظ جوابي. شنو الوصية؟ شبان لو شفتيهم بالله ذكري شبابي محروم من شم الهوى لا من مناد وقسما. عظم الله أجوركم يقول حميد بن مسلم، فبرز إلينا غلام وجهه كأنه فلقة القمر وهو يرتجز. إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لازقوا صوب المزان. قاتلهم قتال الأبطال حملوا عليه أحد اللعنى نظر إلى حميد بن مسلم قال له والله لو مر بي هذا الغلام لأثكلن به عمه. قال يا هذا أولم يكفك الذي نحتوشوه؟ أين المنادي وقاسما؟ بينما القاسم يقاتل انقطعت شسع نعليه، نزل القاسم لإصلاحها حمل عليه لعين شاهرا سيفه فاتحا باعه وضرب القاسم على راسه. وإذا القاسم يسخط ينادي حسين. وإذا الحسين يخرج من الخيمة كالليث الغضبان يقتل قاتل القاسم، ثم يأتي وإذا القاسم يفحص برجليه يعز على عمك أن تدعو فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عليك. يلا ويا الحسين ها بيت ونادى يا جاسم شبي بيت ونادى. الجواب للبقيع يصل ها انت يم الحسن. بيت ونادى يا جاسم شبي يا بشبيد شبيدي يا ريت السيف قبلك وريدي. والله هاني لكم تخلوني وحيد، وحيدي وعلى خيمنا يا عم الخيل تفتر. الحسين عليه السلام حمل القاسم الأبيات الدعاء، لكن الراوي يقول لما الحسين حمل القاسم كانت أرجل القاسم تخطاني في الأرض. فاحنا نسأل هل رجلا تخطاني في الأرض لطول في القاسم أو لقصر في الحسين؟ يقول نظرنا فوجدنا الحسين قد انحنى ظهره صح ونادي حسين. والله جاب ومدده ما بين خوف. والله بتشعدهم يا ويلي وهم موت. الحسين بكى، ساعد الحسين بالبكاء. بتشعدهم يا ويلي وهم موت. والله بس ما سمع عن النسوان صوت الصوت طلعت عم تصيح الله والله طلعت عم تصيح الله أكبر ولا مال ولا مال أنا بدك ما ويد الدنيا الله لا يفجع في ولده ولا مال ولا مال أنا بدك ما ويد الدنيا ولا مال بحضرتك لا وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابني قطعت بيا يا والله بوقت الضيج يا ابني قطعت يا 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 تبي